باب ذكر أخلاق أهل القرآن. قال رحمه الله: ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله ممن لم يحمله كتابه، وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته، وممن وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكرنا له، وممن قال الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته. قيل في التفسير: يعملون به حق عمله. وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، يعمر به ما خرب من قلبه، ويتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاق شريفة يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه، ويكون بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه، مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا، قليل الخوض فيما لا يعني، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن شره وسوء عاقبته، قليل الضحك فيما يضحك فيه الناس لسوء عاقبة الضحك، إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا باسط الوجه طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه، ولا يغتاب أحدا، ولا يحقر أحدا، ولا يسب أحدا، ولا يشمت بمصيبة، ولا يبغي على أحد، ولا يحسده، ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق، يحسد بعلم ويظن بعلم، ويتكلم بما في الإنسان من عيب.
يحسد بعلم يا أخوان، يحسد بعلم. شلون يحسد بعلم؟ يا غبط يا أخوان، ليس الحسد المذموم، لا، لكن إذا غبط بعلم، إذا رأى إنسان يحرص على القرآن ويقرأ القرآن يغبطه، ويكون حسده هذا والغبطة يكون بعلم، ويكون شيئا محمودا، يتمنى أن يكون مثله، لا يتمنى عياذا بالله زوال هذه النعمة كما هو الحسد. قول الحسد يعني، والحسد وارد في الحديث. نعم،
صلى الله عليكم. ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل، حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، ولا يجهل وإن جهل عليه حلم، ولا يظلم وإن ظلم عفا، ولا يبغي على أحد، وإن بغي عليه صبر، يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين، ماقت للكبر خائفا على نفسه منه، لا يتأكل بالقرآن، ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه، إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسبه والقليل بفقه وعلم، إن لبس الناس اللين الفاخر لبس هو من الحلال ما يستر عورته، إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عليه أمسك، يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه، يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم، ويشرب بعلم، ويلبس بعلم، وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم، ويصحب الإخوان بعلم، يزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، يجاور جاره بعلم، ويلزم نفسه بر والديه فيخفض لهما جناحه ويخفض لصوتهما صوته ويبذل لهما ماله وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة يدعو لهما بالبقاء ويشكر لهما عند الكبر لا يضجر بهما ولا يحقرهما إن استعان به على طاعة أعانهما وإن استعان به على معصية لم يعنهما ورفق بهما في معصيته إياهما يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله يصل الرحم ويكره القطيع من قطعه لم يقطعه من عصى الله فيه أطاع الله فيه يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم من صحبه نفعه من صحبه نفعه حسن المجالسة لمن جالس إن علم غيره رفق به لا يعنف من أخطأ ولا يخجله رفيق في أموره صبور على تعليم الخير يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس مجالسته تفيد خيرا مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم ويتطهر بعلم ويصلي بعلم ويزكي بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم ويجاهد بعلم ويكتسب بعلم وينفق بعلم وينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم قد أدبه القرآن والسنة يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه بجهل قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله عز وجل من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى ليس همته متى أختم السورة همته متى أستغني بالله عن غيره متى أكون من المتقين متى أكون من المحسنين متى أكون من المتوكلين متى أكون من الخاشعين متى أكون من الصابرين متى أكون من الصادقين متى أكون من الخائفين متى أكون من الراجين متى أزهد في الدنيا متى أرغب في الآخرة متى أتوب من الذنوب متى أعرف قدر النعم المتواترة متى أشكر عليها متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب متى أفقه ما أتلو متى أغلب نفسي على هواها متى أجاهد في الله عز وجل حق الجهاد متى أحفظ لساني متى أغض طرفي متى أحفظ فرجي متى أستحي من الله حق الحياة متى أشتغل بعيبي متى أصلح ما فسد من أمري متى أحاسب نفسي متى أتزود ليوم معادي متى أكون عن الله راضيا متى أكون بالله واثقا متى أكون بزجر القرآن متعظا متى أكون بذكري عن ذكر غيره مشتغلا متى أحب ما أحب متى أبغض ما أبغض متى أنصح لله متى أخلص له عملي متى أقصر أملي متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي متى أعمر قبري متى أفكر في الموقف وشدته متى أفكر في خلوتي مع ربي متى أفكر في المنقلب متى أحذر ما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وغمها طويل لا يموت أهلها فيستريحوا ولا تقال عثرتهم ولا ترحم عبرتهم طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ندموا حيث لا ينفعهم الندم وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله عز وجل وركوبهم لمعاصي الله تعالى فقال منهم قائل يا ليتني قدمت لحياتي وقال قائل رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت وقال قائل يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وقال قائل يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع من العذاب يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا فهذه النار يا معشر المسلمين يا حملة القرآن حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
نعم يا أخوان، سمعتم هذا السرد الجميل يا أخوان لأخلاق أهل القرآن، نسأل الله جعلنا وإياكم منهم. ما ترك شيء رحمه الله، صفات عظيمة وجليلة من نوفق إليها فلعله أن يكون من أهل القرآن، توفيق الله ورحمته. هذه الصفات التي سردها كلها ترجع إلى كلمات يسيرة جدا قالتها عائشة رضي الله عنها، وهي لما سألها سعد بن هشام بن عمار رحمه الله رضي عنه وعن أبائه عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. ومعنى قولها كان خلقه القرآن يعني كان يتمثل القرآن في كل أخلاقه، في خلقه مع أهله، في خلقه مع الناس، في علاقته بربه، في كل ما يتصف به صلوات ربي وسلامه عليه كله يرتسم كتاب الله عز وجل ويتخلق بأخلاقه. ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، اللهم اجعلنا منه. هذا القرآن يا إخوان تمسك به وحرص عليه وتلاه يكون حجة له يوم القيامة. وإنه انتمى إليه وانتسب إليه وخالفه يكون حجة عليه كما في الحديث المخرج في الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك، يكون حجة لك إذا أنت التزمته وعملت بأحكامه وسرت على ما ورد فيه من أمر ونهي فامتثلت الأمر طاعة لله عز وجل واجتنبت النهي طاعة لله عز وجل. وإلا فقد يتحمل الإنسان العلم ولا ينتفع به ولا قوة إلا بالله، وهذا هو الخذلان والحرمان. ولهذا كان في الدعاء المأثور: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وارزقني علما ينفعني، ما يدل على أن الإنسان قد يتعلم علما لا ينفعه وقد يكون هذا العلم وبالا عليه. فلنحرص يا إخوان على تلاوة القرآن كما ذكر آنفا، على تلاوة القرآن بنوعي التلاوة: تلاوة ألفاظه وتلاوة أحكامه. حينها يا إخوان يتخلق الإنسان بأخلاق أهل القرآن، حينها يحرص على كل خير ويسعى في كل خير، حينها ترى أثر القرآن عليه في كل أحواله وفي كل حركاته وسكناته، كما قال: إن صلى صلى بعلم وإن صام صام بعلم وإلى أن قال إن أكل وإن شرب وإن نام، في عباداته وحتى في عاداته يتمثل كتاب الله عز وجل. فليحرص الإنسان يا إخوان على هذا الأمر. فيما مضى يا إخوان كنت إذا رأيت المنتسب إلى الخير تعرفه بهيئته، تعرفه بسمته، تعرفه حتى بمظهره يا إخوان وحتى بملبسه وحتى. كانت آثار العلم على الناس ظاهرة وما تزال ولله الحمد وما يزال الخير يا إخواني في المسلمين، لكن والله في الماضي يا إخوان كنا نرى هذا واضحا عليهم في كل أحوالهم وأعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم. ترى الجد يا إخوان غالبا عليهم في مجالسهم، ترى قراءة العلم وتدارس العلم هو الغالب عليهم وعلى مجالسهم، لا يمنع كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الإنسان يروح عن نفسه يا إخوان يعني شيء من ما يريحها، والنفس بطبيعتها ترتاح. يعني بعض الناس يقول يعني معناها هلا نمزح هلا كذا، لا لا بأس. أفي طمعك المكتود بالهم ساعة تجم، وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح، لا يكون المزاح هو الغالب. لا بأس أن الإنسان يمزح مع أقرانه مع إخوانه بمزح لا يجرح فيه أحدا ولا يغتب فيه أحدا، لكن لا يكون هذا ديدنه. لم يكن من صفاتهم يا إخوان الإنسان يضحك بملء فيه ويقهقه، ولا كان صلى الله عليه وسلم يتبسم، وما رؤي مستجمعا يضحك حتى ترى لهواته. وأدركنا هذا يا إخوان في مشايخنا وفي أهل الخير، نعم يتبسم الواحد، نعم يعني فيهم ما في البشر وما يحتاجه البشر بلا شك، لكن لا تنطعا وتعمقا وتقعرا، ولا يا إخوان استرخاء وتساهلا وتبسطا في الأمور، ولكن وسط بين ذلك. فتلك أخلاق يحسن بالإنسان يا إخواني أن يتخلق بها، وهذه آداب يحسن بالإنسان يتأدب بها. لكن متى يكون ذلك؟ عندما يقرأ القرآن لفظه ومعناه حكمه وأحكامه، عندما يكون هذا القرآن يا إخواني هو قائده وهو سائقه، عندما يكون هذا القرآن في قلبه وفي لسانه ليس في لسانه. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما معنى ما يجاوز حناجرهم؟ يعني بمجرد الحنجرة واللسان والحبال الصوتية وغيرها وبس، لكن لا يصل إلى القلب، ولا يصل من القلب إلى الأعضاء والجوارح. تخشى هذا يا إخوان علينا، نخشاه علينا يا إخوان. يقرأ القرآن قبل أن يأتي أناس يقيمونه إقامة السهم، إقامة السهم لا يجاوز حناجرهم، في رواية تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتعجل. اقرأ القرآن قبل أن يأتي هؤلاء، ففي إشارة إلى أن هناك أناسا يقرؤون القرآن ويقيمون إقامة السهم، لكن لا يجاوز لسانه، علمه وقراءته باللسان. وأما أنت يا عبد الله فيتأكد عليك أن يتواطأ لسانك مع قلبك فيما تقرأ. ولهذا قال عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيما. من أفضل الأوقات وأعظمها تلاوة كتاب الله عز وجل في هذا الوقت الفاضل المبارك الذي أمر الله تعالى به نبيه أن يقرأه فيه. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن. ايش معنى رتل القرآن يا إخوان؟ أكثرنا يا إخوان يفهم من ترتيل القرآن التنميق وتحسين الصوت وكذا، لا بأس هذا من الترتيل، لكن الترتيل كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه، ايش قال علي يا إخوان؟ كلمة مشهورة، نعم، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تجويد الحروف هذه القراءة اللفظية، ومعرفة الوقوف هذه القراءة نعم الحكمية. ما يعرف الوقوف إلا من يتدبر يا إخوان، ومن يفقه كتاب الله عز وجل. ثم قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، قرآن ثقيلا عظيم. ثم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ومعنى قوله عز وجل أشد وطئا وأقوى مقيلا إيش معناها؟ إيش معنى يا إخوان؟ نعم، يتواطأ القلب مع اللسان. إنسان نام وارتاح من عناء يومه وتعبه وهمومه، فاستيقظ خالي الذهن فقرأ كتاب الله عز وجل، فتواطأ اللسان مع الجنان فيما يقرأ. بعض الإخوان يسهر يقول أنا أسهر، أنا أسهر، الناس كلهم يسهرون، إذا جاءت الساعة واحدة من الليل أصلي ما شاء الله. نعم أنت على خير، لكن هل هذا مثل من ينام من أول الليل سنة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقوم من الليل ويقرأ كتاب الله عز وجل؟ لا فرق، هذا يقرأ القرآن وهمومه في قلبه وفي لسانه ومشاغله معه، وهذا ارتاح بدنه وارتاحت نفسه وتخلص من كثير من أعبائه، ثم قام يتلو كتاب الله عز وجل. ولهذا يقول العلماء لا ناشئة إلا يا شيخوان بعد نوم، لا ناشئة إلا بعد نوم، هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هذه قراءة نحتاجها يا إخوان، هذه القراءة المؤثرة، هذه القراءة التي يكتسب فيها الإنسان آداب أهل القرآن وأخلاق أهل القرآن، عندما يقرأ بقلبه وعندما يظهر أثر القرآن في قلبه. أين نحن من هذه القراءة؟ اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. يقول تعالى ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. إخواني ما مناسبة ذكر حياة الأرض بعد القرآن؟ شو العلاقة؟ نعم، حياة القلوب بقراءة القرآن وحياة الأرض هذا تشبيه عند علماء العربية يسمونه التشبيه الضمني، يعني يشبه ربنا عز وجل القرآن بالغيث. الغيث ينزل على الأرض المجدبة فتنبت أنواع النباتات وتنبت الربيع، لكنه ربيع الدنيا وربيع العيون. وأما القرآن فيرد على القلوب فيكون ربيع القلوب. وتأملوا إخواني كيف الحديث الجليل العظيم يا إخوان، يحسن أن يحفظ، ما أصاب عبدها هم فقال دعاء الماثور اللهم إني عبدك ومن عبدك ومن أمتك، إلى أن قال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي نص. تشبيه القرآن بالربيع، شو وجه الشبه يا إخوان؟ وجه الشبه، الربيع كما تعرفون يعني تنبت فيه الأزهار و تنمو فيه الأشجار، وكذلك القرآن يا إخوان ينبت فيه الخير، ينمو فيه الإيمان، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. البلد الطيب قلب المسلم يخرج نباته بإذن ربه، وسبب نباته هو هذا القرآن يا إخوان. أيضا الربيع معروف في اعتدال الجو، الأيام هذه ما شاء الله الجو جميل ومعتدل، الناس يطلعون في البراري وفي الحدائق، هذا ربيع. لكن القرآن ربيع القلب، فيه الراحة، فيه الطمأنينة، فيه السكينة، فيه اللذة، فيه المتعة، فهو ربيع القلوب يا إخوان ونور الصدور وشفاء. يقول عبد الله بن مسعود والحديث مخرج في الصحيح، تتعرفوا يا إخوان مدى ما نحن فيه من التقصير، ليقول لم يكن بين إسلامنا، من يكمل الحديث؟ نعم، بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا كم؟ 4 سنين. بين إسلام الصفوة والخيرة من هذه الأمة السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم، بعد إسلامهم ب4 سنين عاتبهم الله، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. أين نحن بعد 1400 سنة ونيف؟ اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. فالله يا إخوان أن يكون لهذا القرآن أكبر الأثر في القلوب. هو يا إخوان ما هو إلا أن يتأثر القلب بس، فإذا تأثر القلب عندها يا إخوان يصلح البدن، والبدن ما هو إلا تابع لهذا القلب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك هدى الله، هذه الحال المذكورة والحال المتقدمة، وما يصيب أهل القرآن يا إخوان عند تلاوتهم كتاب الله عز وجل من القشعريرة واللين والطمأنينة والراحة، هذا هو الهدى. فلننظر يا إخوان ولنعرض أنفسنا على هذا، اللهم ارحمنا برحمتك. هذا الأمر موجود في كتاب الله عز وجل، لكن العيب يا إخوان في قلوبنا. لكني أرجو أن الإنسان إذا قرأ القرآن بترتيل بتدبر بتأني بنظر بتمعن بفهم بفقه أن يفتح الله على قلبه وأن يهديه لهذا الأمر الذي يراه أمرا جللا وكبيرا، وهو أمر كبير بلا شك، لكن أسبابه يا إخوان متاحة لكل أحد. اللهم يسر لنا الخير وجعلنا من أهل هذا القرآن. نعم.
قال رحمه الله: ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهدوا إليهم ألا يضيعوه، وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده، ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره، فعذبهم بأنواع العذاب. فقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم أعلم المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فقال عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله، وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. عن إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب قال له: إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف: صنف لله تعالى، وصنف للدنيا، وصنف للجدل، فمن طلب به أدرك. وقال محمد بن الحسين: قد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون الله عز وجل بقراءته، وأنا أذكر الصنفين اللذين يريدان بقراءتهما الدنيا والجدل، وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله جلت عظمته فيحذرها إن شاء الله. باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما قرأ الشيخ راشد منذ قليل حول أخلاق القرآن، ذكر لكم أنه أو أن كل ما ذكر راجع إلى قول عائشة: كان خلقه قرآن. هناك كلمة جميلة لعبد الله بن مسعود، وأنا أشير على الإخوان دائما أن يحرصوا على حفظ بعض هذه المأثورات عن السلف رحمهم الله تعالى، نحن محتاجون إليها يا إخوان، محتاجون إليها. الكلمة منهم يا إخوان تعدل الكلام الكثير والكثير والكثير من كلامنا والله المستعان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وأن يعرف بنهاره إذا الناس مفطرون، وأن يعرف بحزنه إذا الناس يفرحون، وأن يعرف ببكائه إذا الناس يضحكون، وأن يعرف بصمته إذا الناس يخوضون، وأن يعرف بخشوعه إذا الناس يختالون، وأن يعرف بورعه إذا الناس يخلطون. حمل القرآن يا إخوان لابد أن يكون للقرآن أثر عليه في ليله ونهاره، في سره وجهاره، في كل أحواله وأعماله، لا يكون مثل غيره. وإلا فما معنى يا إخوان أن ينتمي إلى كتاب الله عز وجل؟ لا بد أن يظهر أثر هذا القرآن على كل أحواله وكل حركاته وسكناته، حتى يكون من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. نعم يا شيخ.
صلى الله عليكم.